السلام عليكم طلبتي الكرام، صباح الخير. أعتذر عن هذا التأخير، للأسف حدث خطأ في البرمجة وقمت بتصحيحه والبدء مباشرة في محاضرتنا اليوم. تمنيت حضور الطلبة لكن للأسف لحد الساعة لم يلتحق بالمحاضرة أي طالب. طبعا طلبتي، أول محاضرة لنا أونلاين طبعا، ويعني بالنسبة للمحاضرات يعني الاقتباس، طبعا الاقتباس أو هي معنونة بالاقتباس في البحث العلمي. طبعا الاقتباس طلبتي هو من العناصر الأساسية والعناصر الجوهرية والضرورية في البحث العلمي. لماذا؟ لأن البحوث العلمية تراكمية، وبالتالي كل باحث يعتمد على ما سبقه أو من سبقوه في من ما سبقوه من مؤلفات وما يعني من مؤلفات ونظريات وبحوث وآراء وأفكار، من أجل يستعين بها من أجل تدعيم بحثه ومن أجل إثبات حداثته ومن أجل إثبات أفكاره. طبعا الاقتباس لغة طلبتي هو يعني مشتق من الفعل الثلاثي قبس، والذي يعني هو أخذ النار، وبالتالي فلغة الاقتباس هو الأخذ، يعني أخذ الشيء، أخذ الأخذ من الشيء. وأما في المنهجية أو حسب علماء المنهجية وفي البحث العلمي، فهو الاستفادة من علم الآخرين. البحث العلمي هو الاستفادة من علم الآخرين. طبعا يعرفه علماء المنهجية بأنه تلك الحقائق والأفكار التي نأخذها من أقوال الآخرين ومن مؤلفاتهم لنقدمها كسند علمي في البحث، وذلك من أجل التدليل على سلامة ما نطرحه من قضايا مختلفة. من خلال هذا التعريف ماذا نستنتج طلبتي؟ نستنتج أن الاقتباس هو الاستشهاد، هو الاعتماد، هو يعني دعم بحثنا بأفكار وحقائق ومؤلفات غيرنا من الباحثين، وذلك من أجل أن تكون تلك المؤلفات بما تتضمنه من أفكار ونظريات وتحليل ونقد دعما لبحثنا، حتى نؤكد على سلامة وعلمية وحقيقة ما نطرحه وما يعني نقوم بدراسته. طبعا هنا طلبتي لكي نفهم أكثر الاقتباس، لابد أن نفهم ما الفرق بين الاقتباس وبين السرقة العلمية. الفرق والخيط الفاصل والجوهري بين الاقتباس والسرقة العلمية طلبتي هو الأمانة العلمية. بمعنى، متى نقول أننا اقتبسنا ومتى نقول أن هناك سرقة علمية؟ عندما لا تكون هناك أمانة علمية. ما معنى لا تكون هناك أمانة علمية؟ أي أن الباحث عندما يقتبس لابد أن يوثق ما اقتبسه مباشرة أثناء الاقتباس. يعني أنا أخذت فكرة لباحث معين، وضعتها وضمنتها بحثي، ونقلتها مجرد ما أتم نقلها إذا كان حرفيا وحتى بالفكرة، أقوم بتوثيقها، ما يسمى بالتهميش، فأسندها إلى أصلها، إلى مصدرها الأصلي اللي هو المؤلف التي أخذتها منه. فعندما أقوم بهذه الطريقة أوثق تلك المعلومات، فأنا هنا أقتبس. أما إن أخذت تلك المعلومات ولم أصرح بمصدرها ولم أنسبها إلى مصدرها، هنا يعتبر سرقة علمية وليس اقتباسا. فهنا إذن الخيط الفاصل بين الاقتباس والسرقة العلمية طلبتي ما هو؟ هي الأمانة العلمية. هذا فيما يخص تعريف الاقتباس. طبعا هنا قلنا أن الاقتباس هو يعني غرضه الأساسي هو التدليل والتأكيد على صحة ما نقول، وفي بعض الأحيان نحن نقتبس لننتقد نظريات، لننتقد دراسات. يعني أنا لدي معلومات، لدي أفكار، وأقتبس من النظريات الأخرى ومن الدراسات لكي أثبت أن نظريتي هي الصحيحة وباقي النظريات يعني فيها نقص. وهنا أيضا يكون هذا غرض من الاقتباس، أو ما نسميه بأهمية الاقتباس. فهنا نجد أن الاقتباس هو سند علمي، سواء لنقد الأفكار أو لدعم أفكارنا، فهو عبارة عن استشهاد علمي يكون بعده أو بعد استخدامه أو الاعتماد عليه التوثيق، هو الخيط الفاصل بينه وبين السرقة العلمية. فبدون توثيق لا تسمى أو لا يسمى اقتباسا، بل يسمى سرقة علمية. هنا طلبتي نرجع دائما إلى أهمية الاقتباس. لماذا نقتبس طلبتي؟ أكيد كنا تكلمنا وقلنا أول غرض أو أول جانب لأهمية الاقتباس أني أن يكون لدي سند علمي لأدعم به أفكاري أو لأنتقد به أفكار الآخرين. هذه الأهمية الأولى. أهمية ثانية أني أستشهد بأفكار وحقائق علمية لباحثين متعددين حتى أثبت صحة طرحي وتحليلي ومناقشتي للقضايا العلمية التي أنا بصدد دراستها. فأنا هذا الاقتباس هو تدليل، هو استشهاد، هو برهان على صحة ما أقوله وإثبات على صحة ما أقوله. أيضا نحن نقتبس طلبتي لأن العلم تراكمي، المعرفة العلمية تراكمية طلبتي، وبالتالي لكي يستمر ذلك التواصل العلمي عبر التاريخ وعبر المجتمعات لابد من الاقتباس. فالاقتباس هو من يضمن لنا التواصل العلمي بين المجتمعات وبين الأجيال، وبدون الاقتباس ستختفي البحوث العلمية. طبعا هنا الباحث عندما يقتبس أيضا طلبتي فهو يبحث عن حجج، يبحث عن براهين. وهنا يعني تكون هناك يعني معرفة علمية تراكمية للعديد من الأفكار والنظريات والبراهين العلمية. فهنا إذا نجد طلبتي في النهاية أننا نقتبس لندعم بحثنا ولندعم استمرار البحوث العلمية عبر التاريخ وبين المجتمعات، يعني نحقق نوع من إثبات الأفكار الخاصة بالباحث وفي نفس الوقت تحقيق التواصل العلمي عبر البلدان وعبر المجتمعات وعبر التاريخ. هذا فيما يخص أهمية الاقتباس. طبعا قواعد الاقتباس، حتى يعني نتأكد ونفرق بين الاقتباس وبين السرقة العلمية طلبتي، لابد أن نضع شروط، أن نضع قواعد. يعني أي شخص يأتي هنا مثلا ليس لديه أي دراية بالمنهجية طلبتي ويسمع محاضرتنا فيتساءل، إذن أنا أريد أن أقتبس ولا أسرق علميا. فهنا أول شرط نقول له أنه أول شرط وأول قاعدة في الاقتباس لابد أن نتقيد بها، يعني هذه أول قاعدة طلبتي قبل أي قاعدة أخرى، هو الأمانة العلمية. ما معنى الأمانة العلمية طلبتي؟ أي أن ضرورة الإشارة إلى المرجع الذي تم الرجوع إليه والاقتباس منه. فالباحث هنا لابد أن يسند المعلومات المقتبسة إلى مصدرها، وأن لا ينتحل جهود وأفكار الآخرين حتى لا يصبح هنا سرقة علمية. هذا أول شرط، أول قاعدة في الاقتباس، والتي تفرق بينه وبين السرقة العلمية. بعد ما فرقنا بين الاقتباس والسرقة العلمية، نأتي الآن إلى شروط الاقتباس في حد ذاته، باعتباره ماذا طلبتي؟ وسيلة أساسية في البحث العلمي، لأنه بدونها ماذا يحدث؟ لا يمكننا إثراء البحث العلمي، لا يمكننا تحقيق التواصل البحث العلمي، لا يمكننا الاستشهاد والبرهنة بحجج على صحة ما نقول، وبالتالي لا يمكننا إعداد بحث علمي، لأنه إعداد بحث علمي دون اقتباس معناه أنه هذا البحث ليس علميا، لأنه العلم هو تراكمي، العلم تفاعلي، وبالتالي هنا طلبتي عندما لا نستفيد من جهد الآخرين فلا يمكن أن نقول عنه أنه بحث علمي. فهنا طلبتي ننتقل إلى القاعدة الثانية من قواعد الاقتباس، وهي الدقة وعدم تشويه المعنى. بمعنى الدقة وعدم تشويه المعنى، بمعنى طلبتي أننا عندما اقتبس سواء بالفكرة أو حرفيا، لا بد أن أعطي أو أن أنقل الفكرة أو المعنى المقتبس كما أراده الباحث الأصلي. فإن كان نقلا حرفيا فلا بد أن أنقله بالتسلسل وبالترتيب دون حذف ودون إضافة، وإن كان بالفكرة فأنا أنقل المعنى كما وجدته في كتابه وفي المرجع الأصلي. هنا طبعا هذه النقطة طلبت الدقة وعدم التشويه، سنفصلها أكثر عندما نتكلم عن أنواع الاقتباس. إذن هذه ثاني قاعدة. ثالث قاعدة طلبتي في التهميش في الاقتباس عفوا هو الموضوعية في الاقتباس. طبعا الموضوعية ما معناها طلبتي؟ يعني ألا أقتبس ولا لا أقتصر اقتباسي واستشهادي من المراجع التي يؤيد مؤلفها أفكاري، لا، أنا أقتبس من أكثر من مؤلف بغض النظر هل يؤيدون فكرتي أم يعارضونها. بالعكس، عندما أطرح الكثير من الأفكار وأنقد وأناقش، أنا أستطيع أن أثبت فكرتي هنا أفضل من أن أطرح فقط المؤيدين لي. كذلك الموضوعية طلبتي في أنني أستفيد من كافة المراجع العلمية التي أمامي بغض النظر هل أتفق مع الكاتب أم أن أختلف. لا، أنا أقتبس ما دام تدعم وفي يعني تدعم بحثي وموضوعي، وما دام طلبتي أنها في صميم الموضوع. أنا لا أقتبس يعني أشياء لا تفيد موضوعي، أقتبس ما الشواهد التي تفيد وتدعم موضوعي فقط. فهنا طلبتي الموضوعية هي أن لا أضلل القارئ، يعني مش نروح مثلا أخذ المواقف التي تؤيد وأنسى التي تعارض، وهناك مثلا كاتب لديه اتجاه مثلا مغاير أنا لا أتفق معه، إذن لا، أنا هو درس فعلا ذلك الموضوع لكن لا يهمني، لا، خطأ. إذن هنا رايحين نقص من قيمة البحث وأضلل القارئ. وبالعكس الاقتباس من كافة الاتجاهات هو توجيه القارئ إلى اختيار وفهم أكثر. كذلك الباحث فهو يختار وينقح وينقد ويصل إلى الفكرة التي يبحث عنها بموضوعية. هذه القاعدة الثالثة. القاعدة الرابعة الاعتدال في الاقتباس. ما معنى الاعتدال في الاقتباس؟ أي أننا ألتزم بشروط الاقتباس الذي سأعتمده. إن كنت سأعتمد الاقتباس الحرفي فشروطه معروفة، إن كنت سأعتمد الاقتباس بالفكرة سألتزم بشروط. طبعا هذا مانيش هنسبق الأحداث لأنه رايح نذكر الأنواع ونشرح كل شروط على حدة. وأيضا طلبتي لابد أن أترك فرصة للباحث، يعني الباحث لازم يترك فرصة لنفسه من أجل أن يناقش ويحلل، فلا لا يكون لا يصبح بحثنا مجرد اقتباسات واستشهادات بأفكار الآخرين. أين جهد الطالب؟ أين جهد الباحث؟ لا، أنا أقتبس الفكرة ثم أبدأ بالشرح والتحليل، أما أن أخذ كل بحث، يعني كل الأفكار ورتبها، ويكون بحثي عبارة عن مجموعة استشهادات، فهو الآن بهذه الطريقة لا يصبح بحث علمي. هذا يعني مجرد نقل لأفكار الآخرين وليس بحث. البحث هو أن أقتبس ما يفيدني من أفكار، ما يفيدني من جمل، ما يفيدني من عبارات، وأحلل وأناقشها وهكذا. طبعا بالنسبة لهذه الشروط والقواعد طلبتي، فهي من أجل أن يكون البحث أكثر علمية. هذه قواعد الاقتباس. طبعا الشرط الأول هو الأمانة العلمية، يعني الشرط جوهري، غرض الأساسي منه طلبتي هو أن لا يكون اقتباسنا سرقة، بل يكون استشهاد لمؤلفات الآخر. طبعا أنواع الاقتباس. النوع الأول طلبتي ما نسميه بالاقتباس الحرفي أو النصي أو المباشر. طبعا الاقتباسات الحرفية هي نقل حرفي لما ورد في المراجع، ويجب أن توضع بين علامتين تنصيص. وطبعا في حالة يعني هذا المباشر، طبعا أنه يتم يعني أنه نقتطع يعني جمل أو نقتطع كلمات يعني لا تخدم بحثنا، فنحن ذلك الاقتطاع نضع فيه يعني أو داخل النص في وسط النص، ويعني الحذف يعني سواء كان في الوسط ولا في النهاية، ذلك الحذف يعوض بنقاط، يعني دليل أننا اقتطعنا من النص. وطبعا النص المقتبس حرفيا طلبتي يراعى في نقله ترتيب الحروف، علامات الوقف الفاصلة والنقطة، مواقع الجمل دون تغيير، يعني أنقل العبارة كما وجدتها في مصدرها الأصلي حرفيا. وهناك يعني من يتوجب يعني في هذا المجال في الاقتباس الحرفي أنه يعني لا تزيد يعني المادة المقتبسة عن يعني 6 أسطر، وفي بعض الأحيان عن 400 كلمة، وهناك من يقول 300 كلمة. فهنا طلبتي طبعا الاقتباس الحرفي باعتباره سند علمي، فيعني كل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده، لأنه حرفي، يعني رايح ننقل من مؤلف عبارة كما هي، وبالتالي كل ما كان قليل كل ما كان هناك إثبات لعلمية البحث. طبعا كيف نعتمد على هذا الاقتباس الحرفي؟ أول شيء أننا نضع ما تم اقتباسه بين شولتين أو بين علامتي تنصيص، طبعا ثم نوثق ما تم يعني اقتباسه. وطبعا الباحث يلجأ إلى الاقتباس الحرفي عندما يحس ويشعر بأهمية تلك المادة العلمية، أهمية تلك العبارة، أهمية تلك الكلمات، وأهمية تلك المادة المقتبسة في تعزيز أفكاره ورأيه. ويمكن أيضا أن يستخدم الاقتباس الحرفي لنقد تلك المادة المقتبسة، يعني أنا أطرح الجملة كما هي ثم أبدأ أنقد مثلا لماذا تم ربط كذا وكذا، لماذا ربط كذا وكذا. لهذا يستخدم الاقتباس الحرفي. طبعا بالنسبة للاقتباس الحرفي طلبتي، هنا يعني حسب بعض الباحثين أنه يتم يعني دمج المادة المقتبسة في متن البحث إذا لم تزد المادة المقتبسة على 4 أسطر، يعني ندمجوها مع المتن، ولكن مع وضع ذلك الاقتباس بين شولتين، يعني بين علامتي تنصيص. وطبعا يتم وضع التوثيق وتهميش لهذا الاقتباس الحرفي. أما إذا زادت المادة المقتبسة على 4 أسطر، في هذه الحالة لابد أن نفصل المادة المقتبسة في مثلا البحث وبسطر جديد، يعني نرجع للسطر وتظهر في وسط الصفحة، أي يتم زيادة هوامش المادة المقتبسة ويتم تخفيض المسافة بين الأسطر، هذه الأسطر المقتبسة خفضوا يعني حتى تظهر بأنها شيء مقتبس وليس أصلي، ويعني يتم تهميشها. طبعا طلبتي نحن نقول يعني في هذه الجملة دائما تجنبوا كثرة الاقتباس الحرفي، ومن الأفضل لا يتجاوز 6 أسطر، وإن تجاوزها فالطريقة قلنا ننتقل بسطر ونضع ذلك الاقتباس في الوسط، ويعني ما بين الأسطر يكون 0 يعني غير موجود، ويعني يكون هناك تخفيض للمسافة بين الأسطر المادة المقتبسة بحيث تظهر قريبة من بعضها البعض وتكون موضوعة بين علامتي تنصيص. طبعا هذا يحدث، هذا الاقتباس الحرفي أكثر من 6 أسطر، خاصة إذا كان هناك أقوال أو هناك قرارات يعني حكومية، أو لا يمكن يعني أن يعني يعني أن نحذف منها. أيضا هناك طبعا المادة المقتبسة واللي تكلمنا عليها، يعني المقتطعة والتي نضع فيها نقاط، وفي بعض الأحيان طلبتي هنا نجد ماذا؟ نجد أنه الاقتباس الحرفي طلبتي يعني نضعه يعني كما هو مقتبس، ولكن يعني عند تغيير بعض الكلمات مثلا أو لإزالة الغموض في المعنى، مثلا أنا درت نقلت حرفيا عبارة ولكن لاحظت أنه كاين كلمة غامضة، يعني حتى ولو نحلل ونناقش مناش يعني حتى القارئ يقدر يقع في لبس، ماذا أفعل لإزالة ذلك الغموض؟ ألتزم بوضع إشارة، هذوك الأقواس اللي تجي في شكل مستطيل، هذوك أقواس لكن ليس دائرية، أقواس في شكل مربع مفتوح، يعني للدلالة أن ما ورد بين القوسين ليس جزء من المادة المقتبسة وإنما إضافة من الباحث. يعني مثلا أنا أشرح كلمة مثلا غير واضحة، فأفتح تلك القوسين، يعني مش قوسين دائريين، من يعني للأسف ما همش في ذهني الآن تسميتهم الفعلية، ولكن يعني هو عبارة عن مربع مفصول، يعني ونوضح إما الخطأ الموجود في العبارة وإما الشرح للغموض. وبالتالي هنا طلبتي هذه ما نسميها بطرق الاقتباس الحرفي، يعني الاقتباس الحرفي هو نوع من أنواع الاقتباس، وهو أيضا في حد ذاته عنده عدة أساليب. قلنا إما أن نضع مباشرة بين قوسين وتكون أقل من 4 أسطر، إذا زادت عن 4 أسطر إلى 6 وإلى 7 إذا كانت قوانين ولا مشروعات فنحن نفصلها عن يعني ما يعني تحليل الباحث وبسطر، ونضعها بين شولتين ونخفض المسافات بين المادة المقتبسة. وهنا دائما لا ننسى التهميش. أيضا عندما يكون الاقتباس متقطع كنا نضع نقاط سواء في بداية النص أو في وسطه أو في نهايته، المهم في مكان مقتطع المادة المقتبسة المقتطعة. وكاين أيضا في حالة إدخال أي تغيير في الجملة المقتبسة، فهنا لكي نثبت بأنها ليست تابعة للاقتباس نفتح يعني قوسين، يعني حتى الآن للأسف طلبتي أعتذر، لكن يعني لم يعني الكلمة لم تحضر في بالي، لكنهم قوسين ليسوا دائريين ولكن عبارة عن مربع مفتوح، ونضع بين هذا يعني التغيير أو هذه الملاحظة بين يعني العلامتين، هاتين العلامتين. طبعا هنا هذا في ما يخص الاقتباس الحرفي. طبعا طلبتي النوع الثاني من الاقتباس هو الاقتباس غير المباشر. احنا قلنا بالاقتباس الحرفي متى يستخدمه الباحث، متى يستخدمه طلبتي، عندما يعني يجد بأن تلك الفكرة ضرورية ومهمة لتعزيز أفكاره وآرائه وطرحه، أو لمحاولة التعليق ونقد المادة المقتبسة. يعني هذه السببين الرئيسيين في الاقتباس الحرفي، إما لاعتقاد أنها مهمة جدا لدعم أفكاره، أو لمحاولة التعليق على تلك المادة المقتبسة ونقدها. هذا فيما يخص الاقتباس الحرفي. يعني حبذا لو كانوا معي الطلبة ربما كانت عندهم استفسارات مفيدة ومدعمة لما أقدمه الآن. طبعا النوع الثاني من الاقتباس طلبتي هو الاقتباس غير المباشر، أو الاقتباس بالمعنى. طبعا عفوا طلبتي للأسف أنا مريضة شوي، سامحوني فقط. إذا الاقتباس غير المباشر أو الاقتباس بالفكرة أو بالمعنى، في هذا النوع من الاقتباس يعني يستشهد الباحث بمعاني أفكار الآخرين، يستشهد الباحث بمعاني أفكار الآخرين، وذلك بأسلوبه الخاص، أي ينقل فكرة الباحثين الآخرين ويقدمها في بحثه بأسلوبه الخاص. وطبعا هنا عند الانتهاء من عرض تلك الأفكار لابد أن يتم الإشارة إلى المرجع أو المصدر الذي تم الاقتباس منه، للأمانة العلمية طبعا وتكلمنا عليها كقاعدة وشرط أساسي في الاقتباس. طبعا هنا طلبتي بالنسبة لهذا النوع من الاقتباس بالفكرة، يعني هنا لا يأخذ الباحث الكلمات نفسها، لا يعني لا ينقل ولا يأخذ الكلمات نفسها التي وجدت في المادة المقتبسة أو في النص المقتبس، أي أن أو النص الأصلي للباحث، أي أن الباحث يقوم بصياغة الفكرة المقتبسة بلغته وكلماته وأسلوبه. طبعا هنا في هذا الاقتباس غير المباشر كاين أسلوبين في الصياغة، يعني أنا كباحثة أخذت الفكرة لكن لدي أسلوبين في صياغتها. الأسلوب الأول أن ألخص المادة المقتبسة ويعني أقلص من حجمها، يعني إذا كانت هاد الفكرة عرضها المرجع الأصلي في 5 صفحات أنا ألخصها في نصف صفحة أو ألخصها في ربع صفحة. فهنا يعني هذه طريقة التلخيص، يعني المادة المقتبسة يعني التي تكون كبيرة ألخصها وأقلص من حجمها. أو لدي أسلوب آخر، ما هو؟ أعيد صياغة الجملة أو الفقرة الأصلية بلغتي الخاصة، بلغة الباحث وبكلمات مختلفة عن النص المقتبس. وهنا متى نستخدم هذه إعادة الصياغة؟ في حالة إذا كانت المادة المراد اقتباسها أو الاستشهاد بها قصيرة، مع ضرورة الانتباه ألا نشوه المعنى في كلتا الحالتين، سواء بالتلخيص بأسلوب التلخيص أو بإعادة صياغة الجملة أو الفقرة. طبعا طلبتي هنا الاقتباس بالمعنى للأسف الكثير يعتقد أنه خلاص أنا نهز الفكرة ونحطها، لا، هناك شروط. أولاً الأمانة العلمية، ثانياً عدم تشويه الفكرة المنقولة. فإذا كان من أهم شروط الاقتباس الحرفي هو النقل الحرفي للجملة ولترتيبها ولعلامة الوقف، فأهم شرط في الاقتباس بالمعنى ما هو طلبتي؟ هو عدم تشويه المعنى الأصلي المقصود في النص الأصلي، وعدم تشويه المعنى المقصود في النص الأصلي وعدم تغييره بعد الأمانة العلمية. طبعا الأمانة، لأنه طلبتي هذه لازم تحطوها في أذهانكم، عندما لا نذكر شرط الأمانة العلمية فنحن في سرقة علمية وليس في اقتباس، إذن أول قاعدة عندما نقول اقتباس ماذا نقول؟ أمانة علمية. ثم تأتي باقي القواعد والشروط. فأهم شرط هنا طلبتي في الاقتباس بالفكرة أو الاقتباس غير مباشر أو اقتباس بالمعنى هو عدم تشويه المعنى المقصود في النص الأصلي وعدم تغييره، سواء كنا لخصنا الفكرة أو قمنا بإعادة صياغتها بجملة وكلمات ومختلفة عن النص المقتبس بلغة الباحث وبأسلوبه العلمي الخاص. طبعا هذا النوع من الاقتباس بالمعنى يشيع في معظم الكتابات والبحوث ويستخدم بشكل أوسع من الاقتباس المباشر، لأن الاقتباس المباشر عنده شروط وفيه يعني إذا لم تراعى يتحول مباشرة إلى سرقة علمية. طبعا الشرط الثاني في الاقتباس غير المباشر أو بالمعنى أن لا نضع ما تم اقتباسه بين علامتي تنصيص أو بين شولتين، ولكن لابد أن نضع توثيق لي يعني الصفحة التي أخذت منها والمرجع الذي أخذ منه هذا المعنى ليسهل على القارئ الاستفادة من المراجع التي اقتبسنا منها. طبعا طلبتي هنا نصل إلى أن الاقتباس بقدر أهميته بقدر خطورته، يعني لو أن الباحث لا يهمش لا يوثق لا يسند يعني ما تم اقتباسه إلى الأصل التي اقتبس منه إلى المرجع، فهنا تصبح مباشرة سرقة علمية. طبعا هناك يعني بالنسبة للمادة المقتبسة يعني إذا زادت طبعا عن حالات معينة لابد من استشارة الناشر أو صاحب حقوق النشر أو المؤلف، يعني اللي هي 1000 كلمة إذا يعني اعتمدنا، وحتى بالفكرة اللي قلنا طلبتي نأخذ الفكرة بأسلوبنا وأيضا ننقلها دون يعني أن يعني يكون هناك اقتباس طويل أيضا، لكن 1000 كلمة إذا زادت عن 1000 كلمة لابد من استشارة أصحاب الحقوق لتجنب أي يعني متابعات قضائية. طبعا هنا طلبتي بالنسبة للاقتباس هنا يعني يعني هناك يعني طرق، يعني عندما يأتي الباحث مثلا ليقتبس فهو يعتمد على ما نسميه ببطاقات القراءة، بطاقات القراءة تلك البطاقات التي يعني تكون عبارة عن بطاقات صغيرة نسجل فيها معلومات المرجع ونسجل فيها يعني بعض المعلومات التي يعني دوناها من الكتاب أو المصدر أو المرجع وتسمى بطاقات القراءة، فهي تكون مفيدة جدا في الاقتباس طلبتي. لماذا؟ لأنها خاصة في الاقتباس الحرفية وحتى بالفكرة، لأنها يعني تكون كموجه كيعني مذكر، يعني تذكر الباحث بالمرجع وباسم، يعني لأنه هذه البطاقات طلبتي هي عفوا هذه البطاقات يعدها الباحث، فيعني أهم ما تتضمنه هو اسم المؤلف واسم الكتاب ودار النشر وسنة النشر طبعا، وهي بطاقة صغيرة يعني دي فيش كرتوني صغير هكا، وتأخذ المعلومات الكتاب وبعد ذلك طلبتي يتم تسجيل فيها طبعا المعلومات التي تم اقتباسها، وسواء كانت حرفية فتكون كموجه طبعا دائما الصفحة موجودة من التي اقتبس منها. فعندما يعني مثلا لدي فصل أنا أتكلم مثلا أو سأدرس الرسوب أو التسرب المدرسي مثلا، فأبدأ في الاطلاع على الكتب التي يعني عالجت أسباب الرسوب، وهنا أعد بطاقات في كل مرجع أعتمد عليه أجد جملة عبارة دقيقة أحتاجها فأنقلها حرفيا في تلك البطاقات. أيضا لدي فكرة مهمة فأقولها بالمعنى فأشير إليها في الصفحات التي توجد فيها تلك الفكرة وفي تلك البطاقات. وعندما أجمع تلك البطاقات التي يعني نسميها نحن بطاقات القراءة، ولكنها يعني تدعم الاقتباس كثيرا، لأنه أنا عندما أقرأ مراجع فأنا أقتبس، يعني هناك ترابط كبير بين قراءة المراجع والاطلاع على المراجع وبين يعني الاقتباس. فعندما أنهي في الأخير أجد أن لدي يعني الفصل الذي بحثت فيه، يعني استطعت من خلال ذلك الاطلاع طلبتي على المراجع وإعداد تلك البطاقات أنه تحصلت على كم من البطاقات يفيدني في تحرير وفي دعم بحث أو ذلك العنصر من عناصر البحث. طبعا هذه كإشارة فقط طلبتي، لأنه درست طريقة يعني بطاقات القراءة وكيفية تشكيلها، ولكن أنا ذكرت فقط فيها أنه لأنه أي طالب عندما يذهب إلى المكتبة ويبحث مثلا عن مراجع ويكون مثلا يريد الاطلاع عليها في المكان، فيأتي ببطاقات صغيرة يضع فيها اسم المؤلف واسم الكاتب ورقم الصفحة، وتكتب تحت سطر هذا التوثيق الفكرة التي تريد أخذها من الكتاب، وتضع على رأس تلك البطاقة من الجهة اليمنى نفس الرقم والحرف التي يعني الخاص بالفصل والعنصر الذي يعني تفيدك في هذه البطاقة. طبعا هنا في هذه البطاقات هي يعني بطاقات تسهل ترتيب الأفكار وجمعها وتسهل الرجوع إليها وتنظم أفكار الباحث وتنظم وقته وتسهل عليه يعني ترتيب ما توفر لديه من مراجع ولا وما لم يتوفر. طبعا أنا أضفت فقط هذه البطاقات لأنها كان لابد من الإشارة إليها. وطبعا هنا طبعا أذكر وأقول طلبتي بأنه بالنسبة للاقتباس شرطه الأساسي لكي لا يصبح سرقة علمية هو الأمانة العلمية وتوثيق ما تم يعني الاستشهاد به. وأؤكد وأعيد لابد من الدقة في النقل إذا كان اقتباسا حرفيا، وترتيب الجمل وعلامات الوقف. وطبعا عندما يكون اقتباس بالمعنى فهنا يعني لابد من تجنب تشويه المعنى، ولابد انه عفوا ولا يوضع بين شولتين، اما في الاقتباس الحرفي فيوضع بين شولتين. طبعا طلبتي الاقتباس هو يعني مهم ومهم جدا. طبعا لماذا؟ لأنه نستدل به ويعني نستشهد به ونستند إليه لإثبات أفكارنا أو لمناقشة أفكار الآخرين، وذلك من أجل إثراء البحث العلمي. طبعا هنا طلبتي أعيد فكرة أساسية، وهي أنه الاقتباس الحرفي والاقتباس المباشر هم في حد ذاتهما كل لديه أسلوبه الخاص. وكنت طرحت سابقا طلبتي، وطبعا هنا يعني نجد ماذا طلبتي؟ نجد أنه يعني الحرفي هو لديه غرض، وكنا تكلمنا وأكدنا وقلنا الغرض منه إما أن نريد أن يعني الباحث يريد أن ينتقد أو أن ينقد تلك ذلك النص الحرفي المقتبس، أو أن لديه أهمية علمية كبيرة ويقتبسها حرفيا ليعزز بها فكرة معينة. أما الحرفي طلبتي فهو يستخدم طبعا طلبتي كما قلنا سابقا في دراسات التي يكون يعني والبحوث التي لا يكون فيها يعني الغرض يعني منها يعني هو الإثبات أو النقد، بل هو الدعم، من أجل الدعم. فتصور أنه باحث كل مرة نقل حرفي دعم نقل حرفي دعم، فسيكون هناك نوعا ما ركاكة. أما كما تكون معنى فيكون هناك بعد آخر. لكن ما أريد أن أضيفه وأكرر عليه وأؤكد عليه طلبتي، كلا النوعين من الاقتباس يتم تهميشهما. صحيح الحرفي يوضع بين شولتين، أما المعنى فلا يوضع، لكن كليهما بعد ما يتم الاقتباس نضع رقم ونرجع إلى الهامش ونهمش أو نفتح قوسين على حسب الغرض أو النوع التهميش المعتمد. للأسف كانت هذه محاضرتنا طلبتي. الطلبة لا أدري سبب غيابهم، لكن أتأسف فعلا عن عدم حضورهم، لأنه المحاضرات أونلاين ضرورية ويعني أساسها وجود الطالب من أجل المناقشة ومن أجل طرح الأفكار. ويعني حاولت طلبتي أن أحلل وأناقش لوحدي حتى أفيدكم أكثر، أن أطرح تساؤلات وأجيب عنها مكانكم. ويعني نتمنى أن تكون هذه المحاضرة مفيدة لكم. طبعا كالمعتاد طلبتي التسجيل الصوتي سيرافق البيج بلو، وبالتالي حاولوا تحملوه طلبتي وتستفيدوا من المحاضرة. وطبعا نلتقي إن شاء الله في يوم الأحد في محاضرة جديدة لكن حضورية وليس أونلاين. شكرا طلبتي، والسلام عليكم. صحاب طوركم.